السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خيرا. قال الشارح رحمه الله تعالى: فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ قيل: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، الآيتين. فأخبر سبحانه أنه كره بعاثهم إلى الغزو مع رسوله وهو طاعة، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتب على خروجهم مع رسوله، فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا وشرا، ولأوضعوا خلالكم، أي سعوا بينكم بالفساد والشر، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، أي قابلون منهم مستجيبون لهم، فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم. فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى مثال واضح، أجاب بالآية وهي من أوضح الأمثل على ذلك. يقول: فإن قيل كيف يرضى لعباده شيئا ولا يعينه عليه؟ كيف يرضى لعباده شيئا ولا يعينه عليه؟ في الأمثلة العادية عندنا، لو أنني مدحت كتابا نافع لطلاب العلم، بمعنى أني رضيته لكم وأحببت لكم أن تقتنوه وتقرأوا فيه، لكن ما دللتكم على مكانه ولا أخبرتكم به، بل عندي منه نسخ ولا أعطيتكم منها. لماذا؟ لأن تيسير أمر الحصول عليه قد يخفف شأنه عندكم. يعني لو أنا قلت خذوا هذا الكتاب موجود ووزعت عليكم، أو قلت لكم في المكتبة الفلانية، هذا يختلف عما لو تعبتم على الحصول عليه، لأن الذي يتعب على الشيء يعتني به ويهتم به. ولذلك أزهد الناس بالكتب من يقتنيها مجانا، والكتب التي توزع مجانا تقل الاستفادة منها، بخلاف ما يشترى بالدراهم ويتعب على اقتنائه. هذا يتعب عليه ويحرص عليه ويحافظ عليه ويقرأ فيه، لكن لو تيسر أمره أي كتاب نردت تأخذ، أنا ما صير مجرد جامع بدون فائدة، لأن الأمر السهل ليست العناية فيه والمحافظة عليه مثل ما يشق الحصول عليه. هذا مثال عادي وبسيط، هذا نفهمه كلنا. ولذلك يوصي بعض العلماء أن لا يطبع كتاب وقف يوزع مجانا، أن تكون الكمية ضعف المطبوع، يعني بدل ما يطبع 10,000 يطبع 20,000، وبدلا من أن يوزع مجانا الـ10,000 يوزع بنصف القيمة، يباع بنصف القيمة. لأن نشوف أن الكتب التي تؤخذ من مستودعات التوزيع تستلم من أول النهار وآخر النهار في الحراج تباع. لماذا؟ لأنه ما تعب عليها، بينما الذي يتعب الكتاب يقرأ فيه، فإعانته عليه فساد له وضرر عليه. هذا في أمثلتنا العادية، فكيف بأحكم الحاكمين؟ حكمة الله البالغة. يقول: فإن قيل كيف يرضى لعبده شيء ولا يعينه عليه، قيل: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له. وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه قد يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. ثم ذكر الآية، وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله: ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. الخروج إلى الجهاد محبوب إلى الله جل وعلا، من أفضل الطاعات، لكن كيف كره الله بعاثهم فثبطهم، ما أعانهم؟ هو محبوب من جهة ومكروه من جهة، خروجهم مطلوب ومحبوب، لكن خروجهم المتضمن لهذه المفاسد والمشتمل عليها مكروه إلى الله جل وعلا، والنتيجة ثبطهم. والسبب: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا فسادا ولا أوضعوا خلالكم. نعم، في قد يكون في اجتماع بعض الشباب من طلاب العلم، يجتمع 5 في عزبة أو في شقة، وهم كلهم طلاب علم في مستوى واحد وزملاء في الدراسة، ويعين بعضهم بعضا على المذاكرة، ويوضح بعضهم لبعض، لأن بعضهم يكون أذكى وأنبه من بعض وأحفظ، لكن قد يتضمن ذلك مفسدة، فيه مجال لضياع الوقت، بخلاف ما لو كان الواحد بمفرده. فمثل هذه المصالح قد تشتمل على مفاسد، لكن قد تكون هذه المصالح راجحة وقد تكون المفاسد راجحة فثبطها. ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا وشرا، ولا أوضعوا خلالكم، أي سعوا بينكم بالفساد والشر، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، أي قابلون منهم مستجيبون لهم. فيتولد من سعي هؤلاء بالفساد وقبول هؤلاء لهذا الفساد وذلك الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم، فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم. يقول: نعم،
فاجعل هذا المثال أصلا وقس عليه. وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد فهو أيضا ممكن بل واقع، فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه، فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان.
يقول ابن عبد القوي رحمه الله: وكن صابرا للفقر والدرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره واحمده. أنت عندك مقامين: مقام الرضا بما قدر الله، وعندك الصبر على قدره، وإن كنت غير راض له من فقر ومرض وما أشبه ذلك، راض بقضاء الله، لكن بالمصيبة التي حلت بك، وإن كان بعضهم يرى أن الرضا والفرح بالمصيبة وهي منزلة لا ينالها كثير من الناس، يرى أن الرضا والفرح بما قدر الله من مصائب وغيرها محبوب عند الله جل وعلا ومرغوب فيه. وإن كانت النفس قد تنازع في شيء من هذا، وحظ النفس معتبر بلا شك. نعم.
وطائفة أخرى كرهتها مطلقا، وقولهم يرجع إلى هذا القول لأن إطلاقهم للكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته. وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه، والذي إلى العبد مكروه. فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها، قيل هذا
لأن فعل العبد مخلوق لله جل وعلا، والله خلقكم وما تعملون، فليس للعبد شيء منها، الله جل وعلا قدرها عليه وكتبها عليه وجعله يتحرك لفعلها ويتجه إليها، لكن العبد كسبها بطوعه واختياره، ما أجبر عليها، فهي منسوبة إليه من هذه الحيثية. ولذا جاء والشر ليس إليك. نعم.
قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري، وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين.
نعم. لماذا كان القدري المنكر أقرب إلى التخلص من الجبري؟ القدري المنكر أقرب إلى تنزيه الخالق من ظلم العبد بخلاف الجبري من هذه الجهة، وإلا فالقدري وقع في إنكار علم الله جل وعلا، وجعل قدرة العبد غالبة لقدرة الله جل وعلا، فهو من هذه الحيثية وقع في الخطأ، لكنه أخف من الذي يتهم الله جل وعلا بالظلم، وإن كان كلاهما مخطئ، والحق مع ما وفق الله أهل السنة والجماعة إليه. نعم.
فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومة والمشيئة
القيومية
ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر، وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته. وفي ذلك قيل أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. وهؤلاء أعمى الخلق بصائر، وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة. ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وقوم هود وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين، وهذا غاية الجهل،
لأن ما وقع منهم من كفر موافق لمشيئة الله وقدره، موافق للمشيئة الكونية، الله أراد منهم ذلك كونا، لكن أراد منهم شرعا أن يطيعوا ويؤمنوا به فعصوا فاستحقوا ما استحقوه من العذاب. نعم.
لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة، فإن عليه حصنا حصينا من فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فلا يتصور
يعني
من
له نصيبه من هذا الحديث القدسي. نعم.
فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال، فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك، وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة، فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه، فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر فبقي بربه لا بنفسه،
كما في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. يرتفع عنه الإيمان ثم يغشى ما يغشى، ثم إذا عاد إليه إيمانه ورشده ندم على ذلك. نعم.
فإن قيل: إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله، فكيف ننكره ونكرهه؟ فالجواب: أن يقال أولا: نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة.
فكيف نرضى بالكفر والفسوق والعصيان والله كرهها إلينا؟ نعم.
ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به، ومنه ما يسخط ويمقت، كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط، كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم. ويقال ثانيا: هنا أمران: قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خير وعدل وحكمة، فيرضى به كله. والمقضي قسمان: منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به. ويقال ثالثا: القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرضى به، والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. مثال ذلك: قتل النفس له اعتباران، فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره نرضى به، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به. وقوله: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، إلى آخره. التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان، الذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم متقارب المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقارب المعنى أيضا. لكن الخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الظفر، والطغيان في مقابلة الاستقامة. وقوله: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
التعمق والغلو والمبالغة في الشيء سواء كان في الأقوال والتشدق فيها أو في الاعتقادات أو في الأفعال، كله على خلاف هديه عليه الصلاة والسلام: اكلفوا من العمل ما تطيقون. رفع الحصى، حصى الرمي، رمي الجمرة، قال: بمثل هذه فرموا، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وذم المتفيهقين والمتشدقين في كلامهم، فكل هذا مذموم، والله المستعان. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. رواه مسلم. الإشارة بقوله ذاك صريح الإيمان إلى تعاظمهم أن يتكلموا به،
وليست الإشارة إلى وجوده في قلوبهم، فالوساوس كلها مذمومة، والخواطر والهواجس ولها أسبابها من قبل العبد، عليه أن يسد جميع المنافذ إلى القلب ويحفظه من هذه الوساوس، لكن إذا وجدت أعرض عنها واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، فذاك صريح الإيمان، كونه لا يتكلم ولا يسترسل معها، هذا صريح الإيمان. نعم.
ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان، وهو بمعنى حديث أبي هريرة: فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. ثم خلف
لو من بعد في كتب المتكلمين المطولة المبسوطة كشروح المواقف والمقاصد وغيرها من كتبهم، لوجدتها كلها نتيجة لاسترسالهم وراء هذه الوساوس. الوساوس ما تنتهي، كلها متابعة واسترسال في متابعة هذه الوساوس حتى إلى أن يصلوا إلى آخرها، ولن يصلوا، وأدت بهم إلى الحيرة في النهاية. نعم.
هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه، بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ولذلك أطنب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أباض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
إذا نظرنا في علم السلف من الصحابة والتابعين من بعدهم من الأئمة، وجدنا كلامهم مختصر جدا، بقدر الحاجة الحكم مقرون بدليله فقط، من غير تشقيق ومن غير استرسال ومن غير تطويح واستطرادات. هذه سمة علم السلف كما قرر ذلك ابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على الخلف، حتى قال: إن من فضل عالما على آخر بكثرة كلامه فقد أزرى بسلف هذه الأمة. والله المستعان. نعم، قد يحتاج في بعض المواطن وبعض المواقف إلى شيء من البسط والتوضيح لبعض القضايا التي تحتاج إلى ذلك، هذا مطلوب، لكن أحيانا استرسال في غير موضع وتشقيق لا حاجة إليه. ولذلك من استطرد لشيخ الإسلام احتاج إلى مثل هذه الاستطرادات ليرد عليهم بطرائقهم وأساليبهم. هم أهل جدل وأهل نقاش طويل، فأراد أن يرد عليهم بمثلي أو ببضاعتهم. ومن العجيب أنه بسلاحهم أردأهم نحو الحضيض الداني، لكن من دونهم من لا يحتاج إلى ذلك لا داعي لكثرة الكلام، لا سيما في الغيبيات، وقل من استرسل فيها إلا ويقع منه شيء. نعم.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. قال: فقال: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهد، بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهد. ورواه ابن ماجة أيضا. وقال تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا.
يعني ضرب الكتاب بعضه ببعض. فعلى سبيل المثال، نصوص الوعيد يضربها من يقابلهم بنصوص الوعد، حينما يرد المرجع على خارجي أو العكس تجد هذا يضرب نص هذا بهذا، والموفق من يستطيع التوفيق بينهما، فيحمل هذا على حاله وذاك على حاله ووفق بينهما وتمشي أموره على مراد الله جل وعلا كما فعل أهل السنة وجماعة. ما ضربوا نصوص الكتاب بعضها ببعض، ولا أخذوا بعضها وتركوا بعضها، ولا آمنوا ببعض وكفروا ببعض. والله المستعان. نعم.
الخلاق النصيب. قال تعالى: وما له في الآخرة من خلاق، أي استمتعتم بنصيبكم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم، وخضتم كالذي خاضوا، أي كالخوض الذي خاضوه، أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي مآخذ القرون قبلها شبرا بشبر.
وهذه هي أمراض القلوب، تنشأ من شهوات ومن شبهات، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذه شبهات، فيطمع الذي في قلبه مرض، هذه الشهوة، وكلاهما مرض. نعم.
وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
ما ماجه عليه نقاط؟
صلى عليك. وابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة.
على كل حال، الحديث بمجموعه مجموع طرقي، وإن كانت لا تسلم من مفرداتها من مقال، لكن مجموعها يثبت به الخبر. نعم.
وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. وقوله: فمن سأل لما فعل، فقد رد حكم الكتاب. ومن رد حكم،
لأن الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل. سأل لما فعل، لما فعل الله هذا الفعل، هذا لماذا شرع كذا، لا يسأل عما يفعل. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. نعم.
ومن رد حكم
لحظة. القذة ريشة السهم، هم اليهود والنصارى، منهم جل هؤلاء وهؤلاء، لكن اليهود والنصارى كفار والفارس كفار، المقصود القدر الجامع بين هذه الطوائف هو الكفر. نعم. نعم.
ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألت عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كان
كون الإنسان يؤمن بما جاءه عن الله ويصدق بما جاء عن رسول الله ويستسلم لما أمر به ونهي عنه، ثم يبحث عن حكمة من باب ليطمئن قلبي أو ليقنع غيره بذلك، هذا لا يلام. ولذلك تجدون الحكم مذكورة في كتب أهل العلم، لا لشك أو تردد في القبول، لا، وإنما هو لزيادة يقين أو لإقناع خصم. نعم.
ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها لم تتوقف في انقيادها
تسليمها على معرفته.
عندنا تاء زائدة إذا شاء. لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته.
ولذا يقول أهل العلم في كثير من الأحكام هذا تعبدي. هذا تعبد أو تعبدي، لأننا لم نعرف حكمته ولم نطلع عليها، والنتيجة أننا آمنا وسلمنا وعملنا واستسلمنا وانقدنا، ما نتوقف في القبول حتى نقف على الحكمة أبدا. نعم.
ولا جعلت ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك.
تسأله
صنعني. وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك، كما في الإنجيل: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمر ربنا. ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا، ولما نهى عن كذا، ولما قدر كذا، ولما فعل كذا، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. فأول مراتب تعظيم
عامي من عوام المسلمين لا يقرأ ولا يكتب، سمع الإمام وهو يحدث عن الدجال ويقول إن خبره يبلغ الآفاق في ساعة، فتلقى هذا العامي ونقلها إلى زوجته، قالت: كيف يبلغ في ساعة؟ ناس جالسين بعد صلاة العصر يقرؤون القرآن صيام، والناس في بلدان مجاورة قريبة 20 كيلو 30 كيلو معيدين، ما بلغهم خبر العيد. يعني هذا قبل وسائل الاتصال القريبة الموجودة الآن، وشلون؟ قال لها: تشهدي، أنت رديت حكم الله حكم رسوله، الرسول يقول كذا وأنت تقولين كذا، سمعنا وأطعنا. فتشهدت من جديد. نعم، هذه الفطرة، هذه الفطرة التي ما اجتالتها الشياطين ولا تأثرت بأقوال الأفاكين مثل ما يدار الآن، كل شيء يناقش فيه، كل شيء، حتى صريح القرآن يتردد في قبوله، صلى الله العافية. نعم. جالسين بعد صلاة العصر يقرؤون القرآن صائمين، والقرية المجاورة لهم مفطرين عيد، ما وصلهم الخبر، شلون بيصل بساعة؟ فزوجها أخبرها بأن هذا اعتراض على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن رد حكم الكتاب ناظر عنده كان من الكافرين. هذا الاستسلام والانقياد، والله المستعان. نعم.
فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم
جاءت هذه الآلات. الخبر يحتاج إلى ساعة إلى أن يبلغ الأفاق. نعم. ثواني. نعم.
ثم المسارعة إليه والمبادرة به القواطع والموانع، ثم
سارعوا سابقوا والمبادرة به القواطع والموانع، لأنك إذا ترددت وتلبثت وتريثت جاءك ما يعوقك، وجاءك الشيطان يثبطك، وقرآن السوء يثبطونك، فاقطع الطريق عليهم. نعم.
ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مأمورا به بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله وإلا عطله، فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه، باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به.
يعني من تفاصيل الحكم من أجل تأديته على الوجه المأمور به، ما يسأل عن أصل الحكم وإنما يسأل عن تفاصيله وعن كيفية أدائه، هذا لا بأس لأنه لا يتم إلا به. نعم.
فشفاء العي السؤال، ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. قال: فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت من مضانها، والله يفتح وجه الصواب فيها، انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وغيره. ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته، كما يقول جهم وأتباعه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله.
بعض الزنادقة من المعاصرين له تغريدة يقول فيها: إذا كان يعني الذين خدموا العالم بصناعاتهم واختراعاتهم، وذكر منهم أديسون الذي نور العالم على حد زعمه، وذكر منه معه، إذا كان هؤلاء في النار وهؤلاء الذين جمدوا على كتبهم وما أفادوا العالم بشيء في الجنة، فأنا مع أولئك، صلى الله عليه. نعم.
قول ابن عربي هنا: ويحسب النظر،
الموصل للاجتهاد هو أنت عندك نازلة، ما أنت بتبحث عن حكمها باعتبار أنها ليس لها حكم شرعي وإلا إذا ظهر لك حكم سترده، لا، هذا مستسلم أو مسلم، لكن كيف تصل إلى حكم هذه المسألة بالطرق الشرعية بسبل الاجتهاد؟ لابد أن تحصل طرق الاجتهاد وسبله ووسائل ثم تحكم عليها. لا إذا حسب النظر ما هو بسط الأدلة أيضا، لا، وعنده لفظة كلام، لكن أنا أفترض أنه في المسائل الاجتهادية. نعم.
قوله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود.
يعني ما يتعلق بالمخلوق يجب تعلمه، لأنه لا يمكن أن يؤدي ما أمر به إلا بعد التعلم على حسب المراتب المعروفة عند أهل العلم، منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية إلى آخره. وأما العلم المفقود الذي يتعلق بالله جل وعلا وقدره وقضائه، هذا لا نبحث به ولا نسترسل به. نعم.
الإشارة بقوله فهذا إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة، وقوله وهي درجة الراسخين في العلم، أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا، ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه، ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها. فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الآية، وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمها ولا انتفاؤها جهلنا حكمته. ألا ترى أن خفاء
ولا يلزم من جهلنا حكمته انتفاء، لأن تقديم وتأخير هذا تقديم وتأخير. نعم.
ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة، لم ينفي أن يكون الله تعالى خالقا لها، ولا يلزم ألا يكون فيها حكمة خفيت علينا، لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم.
اللهم صل وسلم على سيدنا ورسولنا.